بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى بالرياض تقدم ألا تحبون
ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن تقبل أعمالنا فما تصد عن ربنا. نحن أيها الأحبة في حاجة إلى أن ندخل الجنة بهذا الصفاء الذي يوجد في القلوب. هذا الصفاء إنه من صفات أهل الإيمان.
ألا تحبون.
إن العفو الحقيقي ليس باللسان وإنما مصدره القلب، ولهذا أثنى الله على عباده الأخيار عندما قال سبحانه وتعالى وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
فكما أننا أيها الأحبة نفرح بأن نصوم وأن نتصدق وأن ننفق وأن ندعو، فلنفرح عندما نتحلى بقضية العفو. فإني أعتلي به وأرتفع، وذلك فضل الله.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
هل أتذكر يوما قد عفوت وصفحت؟
هل أتذكر
موقفا جرح فيه قلبي فوجدت أني أغسل تلك الجراح بأي شيء؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
ألا تحبون.
حرصنا على معالجة ما تحتاجه الأبدان، فزخرفنا مساجدنا ونقول وزخرفنا بيوتنا وتجملنا في فروشنا ولباسنا وغيره، لكننا نسينا التجمل الحقيقي الذي يكون في نفوسنا وفي قلوبنا.
ألا تحبون.
إن من يجد في قلبه غل على أحد من الصحابة فإنه لم يعفو ولم يصفح. ولئن قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما صدر منهم ما يوجب الغل في النفوس أصلا، وإنما حقهم علينا أن نستغفر لهم وأن نترضى عليهم وأن نحبهم وأن نقدرهم وأن نجلهم وأن نبتعد عن زلاتهم، بل وأن نجعلهم قدوة لنا إلى قيام الساعة.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ومن الإحسان إلى الخلق صفحك عنهم، العفو عنهم، إيصال الخير إليهم بصوره المتنوعة.
ألا تحبون
أن يغفر الله لكم؟
محاضرة للشيخ عمر بن سعود العين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وجعله هداية لنا ننجو به إذا تمسكنا، وجعله مرجعا للأمة إلى قيام الساعة يدلها الله به في ظلمات الجهل وظلمات المعاصي وظلمات البدع والانحراف. فجعل الله كتابه هداية للقلوب، وما يستفيد منه إلا أهل التقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جعل الله كتابه يستفيد منه أولو الألباب. وهنيئا لمن تعرف على الكتاب تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا بما فيه. وما أجمل أيها الأحبة أن نجتمع على كتاب الله عز وجل. ولقد اختار الأحبة جزءا من آية، وهي آية وردت في تبرئة أم المؤمنين عائشة. فتأملت آخر هذه الآية فوجدت أننا نحتاج أن نتحدث عن ثلاثة أمور، ولن نتحدث عنها كلها أيها الأحبة، وإنما سنتحدث عن جزئية واحدة. هذه الآية يحتاج أن يتحدث عن بيت الصديق وعما أصيب به من الابتلاء بحادثة الإفك، وحين قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما علم أن ابن عمه مصطح ممن دخل في حادثة الإفك، ثم قال والله لا أنفق عليه أبدا. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وما أجمل أن تختم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويحتاج أن يتطرق إلى موضوع آخر، إنها القلوب التي نعيش هذه في هذا الزمن وقد ضاقت. ولربما نقول أيها الأحبة: نعيش في زمن التغت معالم كانت بالأمس تسود بين الناس. كان الناس بالأمس يعيشون كالأسرة الواحدة، وربما سكن الأب مع أولاده جميعا بزوجاتهم في بيت صغير، ولم يكن لأحد شيء من الوحشة ولا التنافر ولا التقاطع ولا التدابر، بل تجدهم يعيشون ما نسميه بروح الجسد الواحد، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. كان ذلك المعلم موجودا بين الصحابة في المدينة كلها، لا نقول بين الأسرة الواحدة الذين يرجعون إلى أب وأم. واليوم تغير الناس عما كانوا عليه من قبل. ونحتاج كذلك إلى الحديث عن موضوع ثالث، وهو يتعلق بصلة الأرحام. إذ اليوم نجد أن النفوس تنافرت ولم تكن متآلفة، وكم نجد بين الناس من التقاطع والتدابر والتناحر والتشاحن وربما العداوة والبغضاء، وهم من رحم واحدة. وصدق الله لما قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، نعوذ بالله أن نكون من الملعونين. وحين يصفهم الله تعالى أصمهم وأعمى أبصارهم، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وكل جزئية أيها الحبة نحتاج فيها أيها الحبة إلى حديث، ولن نستطيع أن نستوفيه في مثل هذا اللقاء، ولكني تأملت فقلت: إن هذه المواضيع مرجعها إلى القلوب، هذه القلوب التي يخاطب الله تعالى أهلها: وليعفوا وليصفحوا. إن العفو الحقيقي ليس باللسان، وإنما مصدره القلب. ولهذا أثنى الله على عباده الأخيار عندما قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سؤال يرد إلى نفوسنا أيها الأحبة: هل أتذكر يوما قد عفوت وصفحت؟ هل أتذكر موقفا جرح فيه قلبي فوجدت أني أغسل تلك الجراح بأي شيء؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأتذكر أن هذا المعلم إنما يكون للمتقين، وإنما يكون للمحسنين الذين يحبهم الله تعالى. فهل أنا أريد تلك المحبة؟ ولهذا ذكر أئمة الإسلام أن الكظم لهذا الغيظ الذي يوجد في القلب إنما هو رده في الجوف، بمعنى ألا تخرج آثاره على الإنسان. ولا شك أن العفو عن الناس من أجل ضروب فعل الخير. فكما أننا أيها الأحبة نفرح بأن نصوم وأن نتصدق وأن ننفق وأن ندعو، فلنفرح عندما نتحلى بقضية العفو، فإني أعتلي به وأرتفع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإني لأعجب عندما يأتي أئمة الإسلام فيبينون مسألة العفو عن الناس، أي عن ظلمهم وإساءتهم. يقول معاذ ابن أنس رضي الله عنه أن فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في الجامع الصغير، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. هذا نسميه جزء. وسبحان الله، ما ازداد عبد بعفو إلا زاده الله بها رفعة في الدنيا. هذا نعتبره أيها الإخوة معلم لا بد أن يكون أمامنا واضحا. وحين نجد ميمون بن مهران وليعفو وليصفح، حين جاءته جارية له، جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرق، وكان هذا المرق حارا، وكان عنده أضياف فعثرت، وسبحان الله عثرت فسقط الإناء منها، وإذا به ينصب المرق على ثيابه، فأراد ميمون أن يضربها، نسميه انتصارا للنفس، كيف يقع عليه وهو أمام الناس؟ فقالت الجارية: ألم يقل الله والكاظمين الغيظ؟ فقال: قد عفوت وقد فعلت. فقال له: ألا تعلم ما الذي قاله الله تعالى بعدها: والله يحب المحسنين؟ قال: قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله عز وجل. هذا المعلم نحن في حاجة إليه أيها الإخوة اليوم، ونحن نشاهد نفوس الناس ضاقت. كنت أتأمل أيها الأحبة عندما نزور كثيرا من القرى والهجر، ونزور بعض المناطق القديمة في المدن، نجد أن هناك بيوت لا تزال معالم لأسر وعوائل وربما لقبائل، بيوت صغيرة وحجرها أصغر. ومن اللطائف عندما تسأل أهلها كم يسكن هذا البيت يعد لك عشرات. واليوم كل منا أيها الأحبة يسكن بيتا بكامله، فيه من الغرف ما لا يحتاج إليه، ولكن اتسعت المساكن وضاقت النفوس عما كانت عليه من قبل. ويدلنا على أننا أيها الأحبة في حاجة إلى أن نعلم أننا يجب أن نتدبر كلام الله عز وجل. ولعل السبب أيها الإخوة أننا لا نرتبط بالآيات التي تعالج القلوب، حرصنا على معالجة ما تحتاجه الأبدان، فزخرفنا مساجدنا ونقول وزخرفنا بيوتنا وتجملنا في فرشنا ولباسنا وغيره، لكننا نسينا التجمل الحقيقي الذي يكون في نفوسنا وفي قلوبنا. وإني لأعجب في قصة ذلك الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثلاث مرار، ويرويه لنا الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره صاحب الفتح الرباني من حديث أنس قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: بأبي وأمي يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. قال الصحابة: فالتفتنا ننظر من الذي بشر بالجنة. قال: فطرع علينا رجل من الأنصار تنطف لحيته من الوضوء، يعني تقطر، قد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما جلسنا مع الصحابة سألنا أنفسنا ما الذي تميز به، فلم نجد خبرا. فلما كان من الغد طلع إذا بالنبي يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع الصحابي الأول، ثم اليوم الثالث فكذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فإذا به الرجل. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه تبع عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الصحابي، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن أردت أن تؤويني عندك فإني سأمكث عندك. فقال: مرحبا بك. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه: بت عنده ثلاث ليال فلم أرى عنده مزيد من العمل، قيام الليل كسائر الصحابة، وجدته إذا تعار يعني من الليل وتقلب على فراش ذكر الله وكبره حتى يكون. يقول: فجعلت أسأل ما الذي تميز به، فلم أرى عليه كثرة صيام ولا قيام ولا غير التميز على الصحابة. فقلت له بعد 3 أيام: إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرار. فما ندري ما الذي عملت. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله ما هو إلا ما رأيت. ثم قال: إني لا أضع رأسي على وسادي، وفي قلبي غش على أحد ولا حسد، وليس في قلبي غل على أحد أبدا. قال عبد الله بن عمر: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيقها أو ربما نحتاج إلى مجاهدة النفس فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقول عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه هذه هي التي بلغت بك، يشير إلى سلامة قلبه وخلوه من كثير من الأمراض، وليعفو وليصفحوا. أيها الأحبة، لربما نجلس اليوم في المكان فلا نجد في قلوبنا وحشة، لكن إذا دخل الذي بيني وبينه موقف، أو وقع بيني وبينه وحشة، أو حصل بيني وبينه خصومة، وجدت الدم يغلي في قلبي، ثم بدأت منشغلا عن الذكر والعمل الصالح بتذكر موقفه فلم يمسح ذلك المعلم ولم يحدث العفو من هؤلاء. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، بل كنت أعجب قبل أن أنطلق أيها الأحبة إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أتذكر ونحن أيها الأحبة نعيش أحداثا نقول في هجمة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحين نتذكر آيات الله عز وجل لما أثنى الله على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار، قال ربنا: والذين جاءوا من بعدهم. سؤال يرد: من الذي جاء بعد المهاجرين والأنصار؟ أمم قد مضت وأمم ستأتي من بعد، ولكن السؤال: هل تنطبق هذه الآية وهذا الثناء علينا أيها الأحبة؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن من يجد في قلبه غل على أحد من الصحابة فإنه لم يعفو ولم يصفح. ولئن قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما صدر منهم ما يوجب الغل في النفوس أصلا، وإنما حقهم علينا أن نستغفر لهم وأن نترضى عليهم وأن نحبهم وأن نقدرهم وأن نجلهم وأن نبتعد عن زلاتهم، بل وأن نجعلهم قدوة لنا إلى قيام الساعة، لعلمنا أنهم على الحق وأنهم تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لهم من الخير العظيم الذي لا يكون لأحد بعدهم كائنا ما كان، فمن يكون كالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال: كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي: من هذه التي نجت؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. جعل النبي الصحابة معلما لنا، فهل نجد في قلوبنا شيئا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نعجب أيها الإخوة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يترجم ذلك سلوكا عمليا واضحا في حياة أصحابه. تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، تقول: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح. ومن أعظم ذلك أيها الأحبة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، دخلها النبي منتصرا، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتفعا، وإذا به يخاطب كفار قريش ويناديهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ كأنه يذكرهم يوم كان السلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يمجد ربه، يذكرهم يوم جاء عقبة بن أبي معيط وغيره من صناديد قريش فيخنقونه صلى الله عليه وسلم، فما يدافع عنه إلا الصحابي العظيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يذكرهم يوم أن كانوا يضعون في طريقه الأشواك، يذكرهم أيام امرأة أبي لهب إذ كانت تضع الحجارة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم يوم أن نادوه بأنه المجنون والساحر وغيره، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم، فيناديهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ويناديهم من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم معالم عظيمة، إلا أن هناك صناديد لم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة أداهم لله ولرسوله وللإسلام والدين. قيل يا رسول الله وجدنا عقبة بن أبي معيط متعلقا بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، نعوذ بالله من حال هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع من شدة الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نجد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسحب ما في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بقصص وأخبار عجائب. ربما أيها الأحبة هذه المعالم نحتاج أن ندرسها في مناهجنا، ونحتاج أن نلقيها في خطبنا، ونحتاج أن نركز عليها في حياتنا وواقعنا اليوم الذي تغيرت فيه النفوس. يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل وفاته فنادى: ألا فمن كنت جلدت ظهره فهذا ظهري فليستقل، ومن كنت أخذت ماله فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقل. ولا يقولن قائل أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يعفو ويصفح بأبي وأمي. قال: وإن أحبكم إلي من أخذ حقا وإن كان له علي أو حللني فلقيت الله وبعد عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي معلما صورة واضحة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلنها لنا جميعا: من كان له مظلمة عند أخيه من عرضه أو شيء منه، في بعض الروايات من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله، فليتحلل منه اليوم قبل أن ألا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه قدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحملت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من النار. أيها الأحبة، وليعفوا وليصفحوا خلق للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يثني على رسوله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا لم يكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كقلوبنا اليوم. قلوبنا اليوم أيها الأحبة كالإسفنجة، فإن الإسفنجة تجمع كل ما وجدت من السوائل طيبة أو رديئة، نعوذ بالله أن نكون كذلك. وإنما كان يقال: ليكن قلبك كالزجاجة لا تحمل كثيرا وسهلة المسح والتنظيف والتغيير. هذا لا يكون إلا لمن كان في قلبه من الخير والفضل والإحسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عائشة الصديقة: هل وجدت أو هل أتى عليك يوما أشد من يوم أحد؟ يوم أحد أيها الأحبة، ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس قتل 70 من أصحابه؟ ومع ذلك حصل له ما حصل له من البلاء صلى الله عليه وسلم، شج وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة، ومع ذلك يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وحين ذكر النبي أنني عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني، وإذا به رد عليه وهو من سادات الطائف ردا قبيحا، ومع ذلك يرجع النبي هائما ويأتي ملك الجبال ثم يقول له سمعنا رد قومك، فيقول إني أمرت أن أطبق عليهم الأخشبة. فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذه جزء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأثر الصحابة بخلقه صلى الله عليه وسلم وهو العفو والصفح. ولهذا أثنى الله على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، حين يثني الله على محمد وعلى أتباعه محمد رسول الله والذين معه: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وسبحان الله، الله ألف بين القلوب الصحابة تأليفا عجيبا، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا على الحق. اليوم بسبب التفكك الموجود بين الناس أصبح الناس يبحثون عن أي رابطة تربطهم، فوجدت اللقاءات الأسرية، لقاءات القبلية، لقاءات كذا، ولكن في بعضها لا تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وإنما نعرات جاهلية لم تكن الرابطة الإسلام ولا الإيمان ولا التقوى. والله يثني على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الأخيار: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهنا أيها الإخوة، هنيئا لمن تآلفت قلوبهم على لا إله إلا الله، تآلفت على الإيمان، تآلفت على التوحيد، تآلفت على الصلاح والتقوى، وحصل للناس من الخير ما لم يكن لغيرهم. سبحان الله، وجدنا كلاما للسلف في ذلك أمرا عجيبا، وهم يبينون مسألة صفاء القلوب التي يجب أن يحرص الناس على ذلك، وهي ثمار عظيمة في سلوك سلف الأمة من الصحابة ومن التابعين. عندما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنا عندما أجرح نفس أحد ألا أحب أن يصفح عني؟ أتمنى أن تعود بيني وبينه العلاقة والأدب والخلق والتعامل، فهل أنت تطبقه مع من جرحك؟ الله أعلم من يكون كذلك. والنبي يجعل ذلك معيارا للإيمان. يقول إياس ابن معاوية ابن قرة رحمه الله: كان أفضلهم عندهم أسلمه وأقلهم غيبة، يعني أسلمهم في قضية سلامة القلوب وصفائها وعفوها وبعدها عن أن تكون حاملة للأحقاد وغيرها. حين يأتينا أيها الإخوة الآيات تبين لنا، ونجد أن الخليل عليه الصلاة والسلام عندما قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه القلوب أيها الإخوة مليئة بأنواع من الأمراض، قد يكون فيها الحقد، ويكون فيها الحسد، ويكون فيها البغضاء، ويكون فيها الشحناء، ويكون فيها التقاطع، ويكون أمور كثيرة. إذا سلمت من هذه الأمراض فإن ذلك يكون سببا أسميه لصفاء النفوس وصفاء هذه القلوب. وسبحان الله، أعجب من قضايا متنوعة تتعلق بقضية وليعفوا وليصفحوا. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، صغير عندنا. في بعض الأحيان قد ترى أخاك، صليت أنت وإياه في المسجد، ثم تريد زيارته بعد المغرب، أقرع بابه فما يفتح لي. ربما أكرمكم الله كمثال دخل دورة المياه فما فتح، ربما كذلك انشغل عنده مريض يحتاج أن يواسيه، ربما عنده كبير السن يحتاج إلى شيء من الخدمة. قرعت فقرعت قرعت ثم خرجت، رجعت، ماذا يكون في قلبي أيها الإخوة؟ كم يأتي الشيطان إلى القلوب، فما أبحث له عن عذر ولا أعفو عنه ولا أصفح، بل يأتي الشيطان إلى قلبي فيقول هذا لا يقدرك ولا يحترمك وليس له إطلاقا من التقدير والاحترام لك. نعوذ بالله أن تكون قلوبنا موضعا لتلك المصائب والبلايا، بل يجب أيها الأحبة أن نصفي هذه القلوب لعلها أن تكون صافية دون أن يقع فيها شيء من الأحقاد وغيره. عندما نتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء وإذا به نجد عجبا يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصحابته كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه والدم يسيل على وجهه، يمسح الدم وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أسألكم أيها الإخوة، أليس هذا معلما أكبر من قضية الصفح والعفو؟ دعا لهم، وغالبا لا ندعو إلا لمن تنظفت قلوبنا من كل سوء أو من كل تقصير وقع علينا. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا كأنه قدوة من القدوات، نستفيد من ذلك. والنبي قد قالها من قبل صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الصحيح، فإذا بالسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد، ثم إذا به يا محمد يخبره إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. سؤال، أين نحن من هذا الصفح العظيم الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من ذلك المعنى العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنه لصحابته في ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وإذا به يكبر حين دخل البيت ووقف وصلى ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع بهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضادة البيت الباب وهم تحته وأعلن فيهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم نادى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم، قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، ما ذاك إلا لما له من الأثر العظيم الذي أدى إلى قضية الصفح في ذلك. نجد أمثلة لذلك في قصص الصحابة عجيبة، ما ندري ما الذي نحصيه من هذه الأمور. كنت أعجب أيها الإخوة وأنا أتأمل شيئا من هذه من الصفح الذي كان عند الصحابة، أمر قد نحتاجه في واقعنا اليوم. ربما قبل أن أتحدث عن بعض ما حدث عن الصحابة الكبار وكذلك أيها الأحبة لما حدث لبعض أئمة الإسلام العظام كالإمام أحمد وكابن تيمية وغيره، فإنهم ابتلوا ببلاء عظيم ومع ذلك عفوا وصفحوا عن كل من آذاهم، وما ذاك إلا لأن النفوس كبار وعظيمة ولها من الأثر الذي يؤثر في حياة الأمة وحياة المجتمع كله. أعطيكم مثال أيها الإخوة، قضية الصفح مداره القلب، والقلب أيها الإخوة هو مصدر سعادة الإنسان أو شقائه. وسبحان الله حين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. وحين يقولها إبراهيم بن أدهم: والله إن لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك جالدون عليها بالسيوف. هذه السعادة تكون مقرها القلب، وهي راحة فيه وهناءة بال واستقرار للنفس، لا نجد صفاءها إلا في القلوب. ولكن إذا كانت القلوب فيها شيء من الشحناء والأمراض فهي مصيبة. وإني لأعجب من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. سؤال أيها الإخوة: هل أنا إذا حدث لي مع أخي شيء من الوحشة أسلم عليه، أم أنني أصد فإذا رأيته في طريق رجعت إلى طريق آخر، وإذا وجدته في مجلس جلست في طرفه بعيدا عنه ما أريد أن أسلم على الحاضرين مخافة أن أسلم عليه أو أن أصافحه وأعانبه؟ ونجد نحن في حاجة إلى الحب الصادق الذي يزيل من نفوسنا هذه الأمور. صفاء هذه القلوب إنما يكون بمحبة المسلمين ورحمتهم والشفقة عليهم وبذل الخير لهم. والله إن هذا من أجل إصلاح الأمة وإسعادها. إن هذه القلوب نحتاج أن نحقق فيها معاني الصفح، وذلك لأن به يحصل لنا المحبة لنا جميعا، به يقام المجتمع المسلم، به ينتصر أهل الإيمان، به نكسب الخير، به ربما نقول أيها الأحبة يكون سببا لرفع أعمالنا فوق سبع سماوات. نحن في حاجة إلى أن ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل أحد إلا المتشاحنين، أنظر هذين حتى يصطلحا. ما المقصود بالاصطلاح؟ إنه العفو والصفح، وليعفو وليصفحوا. نحن في حاجة أيها الإخوة إلى أن تقبل أعمالنا فما تصد عن ربنا. نحن أيها الأحبة في حاجة إلى أن ندخل الجنة بهذا الصفاء الذي يوجد في القلوب. هذا الصفاء إنه من صفات أهل الإيمان، ونحن في حاجة إليه. صدق الله لما أثنى على رسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحين نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلواتهم، صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة بات زوجها عليها ساخط، والثالث أخوان متصارمان، يعني بينهم شيء من الوحشة، فلم يعفو أحدهما على الآخر. وحين نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يثني ويقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لما جاءت بالخيرية؟ أيهما يريد الخير؟ أسرعهم صفحا وأسرعهم مسارعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ونجد في الحديث الصحيح: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك والمشاحن، فإنهم قد لا يستحقون ذلك الصفح، نعوذ بالله من ذلك. كنت أعجب من إرساء معالم الصفح بين الصحابة واضحة، أجدها عجب. كان بين الأوس والأنصار حربا قيل إنها دامت أكثر من 40 سنة، حرب بعاث، تسارعت كل قبيلة في ذكر مآثرها وشجاعتها وقتالها وفي ذكر محامدها وصفاتها ورجالاتها، فبقيت مسطرة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وذلك ليبعد كل ما في النفوس صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء. ونجد عجب، لماذا هذا التآخي أيها الإخوة؟ أليس لصفاء القلوب، لترابط الأبدان، لنقول لتآلف القلوب وتراحمها؟ نقول نعم. ولذلك نحن في حاجة إلى هذه المعاني التي يكون لها من الأثر العظيم في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر صفات تلك القلوب التقية الصافية التي لا تحمل الأحقاد وإنما تعفو، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، بمعنى أنه لا يحمل شيئا في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا كما في عند الترمذي أن أنس يقول لأنس النبي يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني ثم ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسي هذه المعالم ويجعلها نموذجا لنا جميعا أيها الإخوة. أعجب، ربما نقول ما الذي يعيننا على قضية الصفح والعفو؟ أعظم ما يعيننا أيها الإخوة قوة الإيمان في القلب. سؤال يرد، هل في قلوبنا من الإيمان ما يجعلنا نرتفع على أمور الدنيا كلها؟ كنت أعجب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مصطح اتهم ابنته، وسؤال أيها الإخوة لو أن أحدا من أقاربك اتهم ابنتك بسوء، هل ستجد في قلبك الصفح والمسامحة له؟ حتى لو جاء معتذرا، كيف بأبي بكر لما نزلت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ثم أن يؤتوا أولي القربى، ولما جاءت وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر؟ ألا تحبون؟ قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فعفى عنه وأرجع نفقته التي كان ينفق عليه بها وكأن لم يكن شيئا حدث. السؤال، ما الذي دعا أبا بكر لمثل هذا العمل؟ إنه أو إنها قوة الإيمان التي في قلبه رضي الله عنه. وصدق بكر المزني لما قال ما زاد عليكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه. فكلما تمكن الإيمان في القلب وكلما تمكن التوحيد في النفوس واستشعر الإنسان ما يترتب على ذلك ارتفع، فلم ينظر إلى أمور الدنيا شيئا. منها أيها الإخوة، وهذا نحن في حاجة إليه، أسميه الدعاء أيها الإخوة. يا ليتنا دائما كلما وجد بيني وبين قريبي شيء من الخصومة أو المعاندة أو ربما الوحشة أدعو دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وندعو دائما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا المعنى نحن في حاجة إليه والإخوة. فإن من يأخذ بهذا المعنى ويدعو به فإنه يجب عليه أن يستشعر أنه يريد أن يكون ممن أثنى الله عليهم في كتابه. قد نفسي تقهرني فأحتاج إلى الله أن يعينني عليها أيها الإخوة. وإخوة يوسف ماذا حدث لهم معه؟ ألم يرموه في غيابة الجب؟ ألم يقولوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ ثم النهاية لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذه المعاني نحن في حاجة إلى أن ندعو الله عز وجل دائما. مما يعين أيها الإخوة كذلك تطهير النفوس من كل الغوائل والأمراض الموجودة، ولكن لن يتحقق ذلك أيها الأحبة إلا إذا تعرفنا على أمراض القلوب التي توجد ذلك الغل والحسد في هذه النفوس فيؤثر عليها تأثيرا كبيرا واضحا. كنت أعجب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنا أجد قصصا عجائب في ذلك، منها يقول أبو حبيبة: دخلت على علي بن أبي طالب مع عمران بن طلحة بعد وقعة الجمل، ونسأل الله أن يجمعنا مع الصحابة جميعا وألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم كائنا ما كان. اللهم كما رضيت عنهم فإنا قد رضينا، وكما أن نبيك قد أحبهم فإنا نحبهم. اللهم اجمعنا بحبهم في جنات عدن. وقعة الجمل حدثت بين الصحابة، وسبحان الله نجد أن علي بن أبي طالب بعد الوقعة وانتهاء المعركة أخذ يجوب في أرض المعركة يبحث من قتل، وسبحان الله وجد طلحة بن عبيد الله مضرجا بدمائه قد ودع الدنيا. نزل علي بن أبي طالب من فرسه ثم رفعه وقبل ما بين عيني طلحة، ثم قال: وددت أنني مت قبل 20 سنة ولم أرى هذا الموقف، ولكني أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نبي شهد لطلحة بالجنة، ونبي شهد لعلي بن أبي طالب بالجنة رضي الله عنهم وأرضاه. سؤال: أليس هذا من الصفح؟ نقول: بلى. والعجب هنا أيها الأحبة، دخل على علي مع عمران بن طلحة بن عبيد الله بعد وقعة الجمل، فلما رآه علي بن أبي طالب رحب به وأدناه، ثم قال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم ربنا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله، أعجب من هذه المعاني في صفاء القلوب. لكنهم الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على البعد أن تكون قلوبهم جماعة لتلك الأمراض، وهنيئا لمن سار على هذا الطريق فسعد بأي شيء بما ينفعه الله تعالى به دنيا وآخرة. كنت أعجب من أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي اسمه أبو ضمضم رضي الله عنه، تكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين، وإذا به يضربه مثالا للجود. أبو ضمضم رضي الله عنه ما عنده مال يتصدق به، فكان كل صباح يدعو: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس، ولكني تصدقت بعرضي، فمن شتمني أو قذفني أو تكلم في فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قال ابن القيم رحمه الله: والله إن هذا لمن أعظم الجود. نحن أيها الإخوة، عندما يأتينا شخص ويقول: فلان تكلم فيك، وكنا في مجلس وتعرضك بكلمة أو جرحك بكلمة أو ذكر منك شيئا، والله تجد أن نفوسنا تغلي. أين نحن من أبي ضمضم عندما تصدق بعرضه رضي الله عنه وأرضاه؟ كل ذلك رغبة في أي شيء، في أن يكسب شيئا من الأجور والحسنات التي يرفعه الله تعالى بها. كذلك مما يعين على قضية الصفحة أيها الإخوة، نشر التآخي بيننا والتصافي والبعد عن مسائل الخلاف التي توغر النفوس والنزاع. اليوم أيها الأحبة، نجد أن لا نتفق على رأي واحد، فتجد الخلافات بين الناس، بين الأقارب وبين الأسر وبين الإخوة، وربما بين الجماعات، وربما بين أمور عجائب. فالواجب علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة فنزن به كل خلاف يقع بيننا. وفي كتاب الله وسنة رسوله العلاج لكل شيء، حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. لما أراد النبي أن يزيل كل هذه المعالم؟ لئلا تتقاطع القلوب، فإن تنافر القلوب وتقاطعها سبب لضياع الأمة. وربما نقول لمصائبها وبلاياها. من الأمور أيها الإخوة كذلك إنها النصيحة. أيها الأحبة، أقولها كلمة حق، كم نجد بين الأقارب شيء من النصيحة، فما نجد الناصح الصادق شيء من الوحشة، نجد بين الأقارب شيئا من الوحشة، ومع ذلك ما نجد أحدا يحرص على قضية النصح الصادق. ثم إذا سألت قال ربما قال كلهم كبار، كلهم عقلاء، كلهم يعرفون. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا أيها الأحبة، كلما وجدت نسميه جدوة أو شيء من الخلاف فسارع مباشرة لقضية النصح فيه. فإذا وجدت متنافرين أو بين أقارب ولحمة وجيران وموظفين وزملاء بينهم شيء من الغل أو الشحناء والبغضاء فسارع إلى قضية النصح. ينبغي أيها الأحبة أن نقرأ الآيات التي وردت في العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثمرة عظيمة أن الإنسان عندما يعفو الله يغفر ذنبه، والله يرفع درجته، والله يدخله به الجنة، والله يفتح عليه من الأمور في بمنازل في الدنيا قبل قضية الآخرة. ولهذا لما قال الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من الأمور المهمة أن أدرب نفسي دائما. ويا ليتنا أيها الأحبة في قضية وليعفوا وليصفحوا عندما يختصم الأخوين الصغيرين أقول له اذهب اطلب منه يسمح لك، سلم عليه وصافه. قد نصلح بينهم، نسمي نفك بينهم الخلاف بأي شيء بقوتنا، يعني لن يستطيع أن يمد يده ولا غيره، لكنه لا يزال في قلبه حقد عليه. لكن عندما يصافحه، عندما يعانقه، عندما يقبل رأسه، عندما يهدي إليه، عندما يحسن، سبحان الله تسحب السخائم التي في القلوب فتصفو، فينشأ الإنسان على قضية العفو دائما حتى وإن كان ما كان مما وقع. نجد في بعض الأحيان أن بعضا من الأحبة عنده من العفو حتى لو أصيب بما أصيب به ببلاء في جسده أو بدنه أو في أولاده أو ذريته، عنده من الصفاء العجيب الذي لا يكون لأحد أبدا. مما يدعو إلى قضية الصفح أيها الإخوة دائما ويعين عليه نسميه الإحسان إلى الناس دائما. عود نفسك أيها الحبيب على قضية الإحسان، فإذا كنت دائما تحسن ليس المقصود الذي أصابك بسوء، وإنما المقصود أيها الأحبة مع الناس كلهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. وسبحان الله عندما يسيء إليك أي أحد ستجد أن الناس يسارعون إلى إزالة ما في نفسك متى أساء إليك أيا كان. ويقول أيها الأحبة كذلك إذا تدربت نفسي على قضية الإحسان إلى الخلق فإن من الإحسان إلى الخلق تبسمك في وجوههم، ومن الإحسان إلى الخلق صفحك عنهم، ومن الإحسان إلى الخلق العفو عنهم، ومن الإحسان إلى الخلق إيصال الخير إليهم بصوره المتنوعة. وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى هذه المعاني واضحة. منها أيها الإخوة في قضية العفو مما يعين البعد عن ظلم الناس. سبحان الله صور الظلم اليوم متنوعة، قد يكون الظلم باللسان كما نجد بعضا من الناس يتكلم في الناس ويأكل أعراضهم ويغمزهم ويتهمهم إلى غير هذا من الظلم. ومن الظلم أخذ أموال الناس بغير الحق، وهو من أخطر ما يكون أيها الأحبة. ومن الظلم سفك دمائهم لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وكلما ابتعدت من الظلم فإنك لا تحتاج إلى قضية طلب الصفح من الخلق. وغالبا أيها الأحبة من يظلمون يحتاج أن نصفح، خاصة إذا كنا نحن الذين ظلمناهم، ونحتاج أن نصل إليهم لنحسن إليهم. وهاليوم في حاجة إلى البعد عن أنواع الظلم كلها أيها الإخوة. مما يعين على الصفح أيها الأحبة، سبحان الله رأيتها عجبا، العبادات في الخلوات. نحن أيها الأحبة ينبغي لنا أن نحرص أشد الحرص على أن يكون لنا حظ من العبادات في الخلوات. فما أجمل أن يكون عندنا قيام الليل فلا يعلم به أحد، وما أجمل أن يكون لنا حظا من القرآن قبل أن ننام، ولو أن أقرأ جزءا أو أقل، ولو صفحة كل يوم. عندما تجد للقرآن أثرا على قلبك تدبرا وتأملا، والله سبحانه الله تجد أن الآيات تدلك وتسوقك إلى البعد عن هذه الأمور، وهي حمل الأحقاد في نفوس الناس. وهذا يعطينا أن العبادات في الخلوات لها من الآثار العظيمة في هذه. كذلك نجد أيها الإخوة مما يعين نسميها الإحسان للناس بقضايا الصدقات. اليوم أيها الأحبة الصدقات لها صور عظيمة في حياة الناس. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أسألك أيها الحبيب، ماذا يثقلني من التبسم؟ من الناس حياته كلها مكفهر الوجه ما تراه متبسما، ومن الناس من يقال فلان ضاحك السن. في بعض الأحيان أيها الإخوة نجد أن من أسأت إليه عندما تقابله بابتسامة يزول ما في قلبه. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، في بعض الأحيان بعض الأولاد يغضبك فتأتي البيت: من فعل هذا؟ فيقولون: فلان الذي فعل. عندما يلتقي بك مسرعا مبتسما ضاحكا في وجهك زال ما في قلبي كلية. نحن في حاجة إلى هذه المعاني الصادقة التي نسميها مصدرها قضية القلب. يقول الفضيل بن عياض: ما أدرك من أدرك عندنا بكثرة الصلاة والصيام، يعني ما بلغت منازل هؤلاء بكثرة صيامهم وقيامهم، وإنما أدركوا عندنا بسخاء النفوس وسلامة الصدور والنصح للأمة. إنما تكون سلامة الصدور عندما يكون عند الناس العفو والصفح، وهذا نعمة من الله عز وجل يكون الإنسان. ونجد هذا الصفاء موجودا عند كثير من أئمة السلف الأوائل. وهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله، ألا وهي القلب، كما في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما. أجد عجب أيها الإخوة من قضية الصفح. في مثالين عجيبين كان لأئمة الإسلام الكبار، ونحن في حاجة لهذه المعاني. منها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان له موقف عجيب، ونتأمل قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة ناله من الأذى من المبتدعة فصبر واحتسب، وكان موقفه من خصومه أن جعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة، وكان دائما يتلو: وليعفو وليصفحوا. ثم يقول رحمه الله مخاطبا نفسه: ما ينفعك يا أحمد أن يعذب أحد في النار بسببك، وقد قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، من عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. هؤلاء كانوا سببا في سجنه وفي أداه وغيره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر لنا ذلك معلما واضحا. أيها الأحبة، أيها المستمعون، وجدنا في سورة الإمام أحمد رحمه الله تعالى من العفو والصفح، ويا ليتنا أيها الأحبة نسير على طريقة أئمة الإسلام الكبار، فكانوا عظاما لم ينظروا إلى نفوسهم، وإنما نظروا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، نظروا إلى الأجور المترتبة على قضية العفو، فقدموا ما عند الله عز وجل على حظوظ ذواتهم. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عنه ابن القيم: ما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية، الصفح والعفو. وإذا بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر في شيء من رسائله التي كتبها أمورا عجائب، ويتذكر الذين تكلموا فيه وكتبوا فيه وكانوا سببا في سجنه. ولهذا يقول من ضمن كلام طويل قال: ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل هم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف ما كان كل بحسبه. قال: ولا يخلو الرجل الذين دخلوا في قضية إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا. ثم قال: فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور، أما الثالث ويقصد به المذنب قال: فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. سبحان الله، عجب، هل تكون كهذا؟ عندما نعرف أن الرجل أذنب فينا ومع ذلك يقول: فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل مسلم، وأريد لكل مؤمن الخير ما أحبه لنفسي. قال: والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، أما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فإن تابوا تاب الله عنهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم. من اللطائف يقول ابن القيم وهو يحكي موقفا لطيفا في حياته، يقول: كان بعض أصحاب ابن تيمية الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي كابن تيمية لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد من خصومه قط، بل كان يدعو لهم. ثم يقول ابن القيم يقول كذلك: وجئته يوما مبشرا بموت أكبر أعدائه، الذي كتب فيه حتى سجن، سجن شيخ الإسلام بسبب بعض ممن اتهمه وكانوا على بدعة هم، وإذا به يقول: توفي هذا أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذله، فجئتك المبشر له إن صاحبك قد مات. قال: فنهرني وتنكر علي واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انطلق شيخ الإسلام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم. من يكون كذلك؟ رجل كان سببا في سجني وأذاي، ثم أنطلق أعزي أولاده. ثم قال لأولاده: إني لكم مكانه، يعني أنا أب لكم ثاني، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. فتعجبت عظمة هذا الإمام، وليعفو وليصفعوا. يقول أحد أئمة الذين كتبوا عن شيخ الإسلام قال: كان ابن مخلوف من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام، بل إنه ممن أفتى بقتل شيخ الإسلام. كان يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه، حرضنا عليه لأجل يقتل فلم نقدر أن يقتل، قال وقدر علينا فصفح عنا، سبحان الله، وحاجج عنا، يعني لم يشب إلى السلطان حتى يحكم في قتلنا. كلام أيها الإخوة عن معنى الصفح كثير أيها الأحبة، ولكن أسمي هذه عبارة أو إشارة صغيرة حول هذا المعنى والخلق العظيم الذي لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أسوة حسنة. وما أجمل أن نربي أنفسنا وأولادنا ونسائنا، وكذلك ما أجمل أن نعرض تلك الصور التي وردت بقصص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي النصوص الشرعية وكذلك في حياة الصحابة وعلماء الأمة، أن نربي فلذات الأكباد في مدارسنا وفي لقاءاتنا وحلقاتنا حتى نستفيد جميعا من ما جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا قلوبا سليمة. اللهم اجعلنا ممن يعفو عمن ظلمه، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا. اللهم اجعلنا بعفونا وصفحنا أن تعفو عنا يوم أن نلقاك وأن تصفح عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد نبينا أو أراد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. شكر الله لمن كان سببا في لقائي بكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.